اكتب الخلاصة في درس الغريب وفي درس تقول الخلاصة في الكلام عن الحديث الغريب. تقول طبعا سألخصكم ألخص لكم تلخيص منه ما يكون هو في الكتاب ومنه ما يكون زائد وهذا يكون بأذانكم. تقول الغرابة عند أهل العلم المراد بها التفرد، سواء كان تفردا مطلقا أو تفردا نسبيا. والغريب عند أهل العلم على قسمين، الأول قريب انفرد به حافظ ثبت، فهذا يكون صحيحا، وهذا هو الأصل في تفردات الثقات والحفاظ والمقبولين، يعني وهذا هو الأصل في تفردات المقبولين من الثقات والحفاظ ونحوهم. الثاني تفردات غرائب صاحب المتفرد فيها الخطأ، وهذا القسم هو الذي تواردت فيه آثار السلف، هو الذي تواردت آثار السلف في ذمه، تواردت آثار السلف منها ما قد نقله المؤلف في هذا الموضع. واضح لكم الآن؟ يعني الآثار في الذم الغريب هو على هذا القسم. نعم تفضل. تقول وذكر المؤلف أن الغرائب تعود إلى أمرين، الأول قريب شاذ من حيث السند، الثاني قريب شاذ من حيث وذكر أن غريب السند على أقسام، وذكر أن غريب السند على أقسام، الأول أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث، ومثل له بحديث أبي العشراء عن أبيه عن جده، الثاني أن يكون ذلك الإسناد عن أبيه عن أبي عن جده ولا عن أبي عن أبي تمام، الثاني أن يكون ذلك الإسناد مشهورا متداولا لكن متنا بعينه، لكن متنا بعينه لم يروى إلا بذلك الإسناد، ومثل له بحديث نهى عن بيع الولا وعن هبته. طيب تقول وهذان القسمان الغرابة فيهما مطلقة، ثم ذكر المؤلف قسمين آخرين الغرابة فيهما نسبية. ثم ذكر المؤلف قسمين آخرين الغرابة فيهما نسبية. الأول أن يكون الحديث له طرق صحيحة عن صحابة، أن يكون الحديث له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، لكنه من حديث صحابي بعينه خطأ، ومثل لهذا النوع بحديث أبي موسى المؤمن يأكل في معين واحد. الثاني أن يكون الحديث عن صحابي بعينه له طرق، لكنه يستغرب من أحد طرقه عن ذلك الصحابي، ومثل له بحديث السائب عن عائشة في من تبع جنازة فله قراط. واضح يا رجال؟ طيب تقول بعد ذلك أما غرابة لفظة، إيش الإشاء؟ له طرق. أيوة. لا بأس، لكن هو أراد حديث عائشة له طرق عنها. أيوة له طرق عن عائشة، واستغرب في أحد طرقها عن عائشة. طيب تقول غرابة لفظة، غرابة لفظة في المتن أو في السند. فإذا كانت الغرابة في المتن بزيادة لفظة في المتن، فإذا كانت الغرابة بزيادة لفظة في المتن فهذا هو ما يسمى عند أهل العلم بزيادة الثقة. طيب الحمد لله. ومثل لها بعدة بكم أمثلة؟ خمسة أو ستة؟ ستة أمثلة. طيب ومثل لها بخمسة أمثلة تقريبا، منها ما ثبتت فيه، منها ما ثبت فيه الغرابة في تلك الزيادة كلفظة الصلاة لأول وقتها، ومنها ما انتفت الغرابة بالمتابعة كلفظة من المسلمين. وأنت قسمها بعد ذلك أنت على فسر على هذه الألفاظ. وأما الزيادة في المتن، وأما الزيادة في السند فهي على قسمين: أن تكون الزيادة محفوظة والثاني أن تكون خطأ وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالمزيد في متصل الأسانيد. واضح إلى هنا؟ هذا خلاصة القول عن الغريب. أنت لو جيت تقرأ تقعد القواعد تجعلها على هذا التقسيم. قواعد المؤلف رحمه الله يتكلم عن متن، وهذا المتن ليس مرتبا إنما على آثار، ويسوق الشرح على حسب الآثار التي ساقها المؤلف. طيب بعد ذلك تكلم عن الفرد. طيب تقول خلاصة في المنكر، خلاصة ما ذكر في المنكر، هذا آخر شيء في خلاصة ما ذكر في المنكر. تقول ذكر المصنف رحمه الله في المنكر وتقريره لأهل العلم قولان، ذكر في المنكر وتقريره قولين لأهل العلم، قولين لأهل العلم. الأول أن تفرد الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة ولا يعرف له متابع ولا يعرف ذلك المتن من طريق أخرى، فيكون هنا منكرا. ونقل هذا عن القطان وأحمد. ونقل هذا عن القطان وأحمد وتقرير البرديجي. وعلى هذا فالنكارة تزول عندهم بالمتابعة أو بمجيء الحديث من أوجه أخرى. الثاني قول جمهور أهل العلم أن الراوي الثقة إذا تفرد فينظر فيه، فإن دلت القرائن على خطأ المتفرد كان منكرا مردودا خطأ، كان منكرا خطأ مردودا، وإلا قبل التفرد. وهذا يفيده تصرفات النقاد وأقوالهم، كأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد في مواضع، والشافعي، وتصرف الشيخين يدل أيضا على ذلك. هناك فائدة كنت أذكرها لكم نسيتها في الغريب، يعني فائدة قد ذكرناها من قبل لكن ما لخصتها لكم. يعني هذه الفائدة أن الترمذي يبدأ بالغريب ثم يثني بالصحيح، أما الإمام أبو داود فمنهجيته يبدأ بالصحيح. نعم واضح الآن، انتهينا، واضح كلام، واضح. هذا خلاصة هذين الأمرين المهمين، وبالله تعالى التوفيق والهداية. ولو تيسر لنا أن نضع تلخيصا على كل فصل يكون أسهل على الطالب. هكذا أبشروا بالخير وتجتهدوا أنتم، اجتهدوا فقط في المراجعة واجتهدوا في الحضور. ما الذي يؤخرك يا أبا بكر؟ ها معك تسميع، حاول. وأخونا يوسف، جنازة لك حق، من تبع جنازة فله قيراط. طيب، فما أحد يتخلف الوقت المبكر، نحضر مبكرا، بقي معنا شيئا يسيرا، نتنزيل الكتاب. بيضوا الوجه في الحضور والمراجعة. طيب نبدأ الآن نقرأ. أنا ما كنت أريد أن نراجع الأحاديث التي ليس عليها العمل، لكن نسيت أمس ما قلت لكم، فغدا سنراجع كل واحد يلخص. هي 25 حديثا، لخص القول في كل حديث، يعني هو مكتوب عنده من عمل به ولم يعمل به، أيضا من حيث الصحة والضعف، هل هو صحيح أم ضعيف، وعددها كذا، والصحيح منها كذا، والذي لم يعمل به منها البتة كذا، والذي عمل به منها كذا وكذا. غدا إن شاء الله، غدا إيش؟ الأربعاء نراجعها، غدا ستكون راجعة فيها إن شاء الله. نقرأ. ها إيش؟ لا أيوة أول كتاب. لا هو نفسه يعني هو يعد التفرد. يتوقف فيها بالنظر، فإن دلت القرائن على خطأه. قال رحمه الله تعالى ولما انتهينا، والآن نأخذ تتمة شرح علل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الجامع وآخر وآخره كتاب العلل، أحببت أن أتبع كتاب العلل بفوائد أخرى مهمة وقواعد كلية تكون الكتاب تتمة، وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان، في زمان من؟ في زمان تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية وفي حافظ ابن رجب رحمه الله وأمثاله، فما ظنك بعد ذلك بهذا الزمان والأزمنة التي بعده؟ قال وقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل الشام، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، وبالله المستعان وعلى التكلان، فإن التوفيق كله بيده ومرجع الأمور كلها إليه. والمصيبة العظمى في هذا الزمان مع الجهل بهذا العلم أن هناك من العلماء في هذا العلم من تخفى عليه العلل أو لا يبالي بها، يعني يرى أنه إذا ظاهر ظاهر سند صحة خلاص صحيح. مر معي أمس حديث إذا غضبت، يعني أن من غضب يسكت، أو نعم يسكت أحسن تجلس يسكت أيضا جاء، هذا لفظ له طريقة، وجاء لفظ فإذا كان قائما فليجلس وإذا كان جالسا فليضطجع. هذا من حديث من؟ هذا الحديث حديث أبي هريرة ومن حديث مسعود. اضطرب فيه واحد يقال له أبو طيبة، وأبو طيبة هذا ضعيف، والضعف فيه ليس الظاهر باليسير والله أعلم. المهم انفرد بي، أنا ما أكملت أمس النظر، لكن الذي لفت نظري أن الإمام ابن عدي يقول هذا سند منكر، أبو طيبة ضعيف وانفرد به، ومرة رواه عن أبي هريرة، يعني جعل الحديث أبي هريرة ومرة عن مسعود، يعني واضح الإنكار له. والشيخ الألماني ذكر التفرد أبا طيبة، وقال بعد ذلك حديث إيش صحيح أو حسن ما أذكر الآن كلمة. وهذا يعتبر يعني شيء يعني يضر جدا بالنظر في علم العلل، ويضر جدا في العمل، لو جئت أنا وقلت يا عباد الله الحديث منكر. قال ابن عدي منكر. قالوا أرحنا منك، أين أنت الألباني؟ فكذلك من أنت تتعقب على شغل الألباني؟ طيب قلنا له من الألباني رحمه الله عالم لا شك في ذلك، لكن تسبق الألباني من هو أعلم من الألباني، ألا وهو ابن عدي قال الحديث منكر. ونص الإمام الطبراني على التفرد واستغربه غير واحد من أهل العلم. خلاص يعني القول قول من هو الشيخ الألباني. فسبحان الله، هذا الخطر أو هذا الخلل العظيم ليس بالهين، ويحتاج أن يقوم ببيانه مع احترام أهل العلم، ليس بيان على طريقة الحقدة على الشيخ الألباني على طريقة منهجه، لكن يقوم بشخص ناصح عالم يعرف قدر العلماء فيبين أن هناك منهجية وقع فيها الغلط والخلل على خلاف ما عليه النقاد، ويبين ذلك بأمثلة ويوضحها مع إجلال العلماء، والله المستعان. ها الكلام صحيح لكن اختلف، هو الآن إلى الآن لم يوجد أحد يبين هذا الغلط الذي وقع، فهمت؟ لكن بطريقة علمية صحيحة راقية، لا يأتي هجوم على الشيخ الألباني يعني هجوم كاسح كأنه يعني لا شيء، ولهذا ينبذها العلم. ومصطفى بن العدوي ليس متمكنا في علم العلل، وعمل نظرات صحيحة أصاب في بعض، يعني ينظر فيها هل هو الضعف هنا خفيف أو شديد إلى آخره، لكن ما حمده أهل العلم، والله مطلع على النيات، والله مطلع على النيات. لكن المقصود أن يخرج كتاب يبين في هذه القضية ويوضح بالأمثلة، تصبر بكلام حسن مع إجلال الشيخ رحمه الله تعالى، ولكن ليبين المنهجية فقط. قال وقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرف من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان وبالله المستعان، وعليه التكلان، فإن التوفيق كله بيده ومرجع الأمور كلها إليه، سأل الله من فضله. قال أعلم أن معرفة صحة الحديث وسقبه تحصل من وجهين، هذا من التقريرات المهمة التي لم معلومة بالنظر ولم تقيد في الكتب قبل الحافظ بن رجب، ما قيدها، هذا قيدها معلومة عند العلماء، قيدها بن رجب بقلمه. تحصل من وجهين، أحدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، يعني أول ما يقوم به الباحث، أول ما يقوم أول عملية ينظر في السند، فإذا ينظر هل هم ثقات أم ضعفاء وما إلى ذلك. ومعرفة هذا هين، لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف، هذا هين في الطبقات العالية في كتب الأمهات الست. طيب أما في غير الأمهات الست ولا سيما من الكتب النازلة الأسانيد، فإنه الحال هذا يصعب عثور طالب العلم على ترجمة على تراجم بعض الرواة. لكن هناك الآن من الشباب النشيطين والباحثين المفيدين من تفرغوا لجمع تراجم الكتب، تراجم رجال الكتب هذا، وهذا ينفع جدا، وقد قطع بعضهم شوطا كبيرا، وهو أخونا نايف المنصوري أبو الطيب، يعني جمع تراجم كثيرة لعدة كتب بطريقة يعني علمية نافعة. طيب وغيره من الباحثين أيضا أفراد، لكن هو استمر في هذا وأخرج عدة كتب في هذا الشأن. وإلا فإن رجال غير الأمهات الست لا سيما الأسانيد النازلة يصعب ويتعب الباحث في تخريجهم والنظر في أحوالهم. وكم تجد من كلام الباحثين الذين لم يعطوا البحث حقه يقول لم أجد ترجمته، ما أعطى حقه يعني ما بحث. طيب مر معي أمس أن صاحب الإيماء أحد الباحثين المعاصرين ألف كتابا حسنا سماه الإيماء لدى دكتور أجزاء، وهو كتاب نافع جدا، فمر معه حديث نقله من الفوائد للإمام فوائد الإمام ابن شاهين رحمه الله تعالى للحافظ ابن شاهين، وقال لم أجده، يعني وقال وشيخ ابن شاهين لم أجده، وهو مترجم في الميزان واللسان وتاريخ الإسلام وأماكن أخرى ترجمته. فبعض التراجم قد يقول لم أجده وهو موجود بس يحتاج إلى بحث وإلى تعب. المهم الوقوف على تراجم الرواة هذا يعتبر من أول ما يبدأ به الباحث، ينظر في تراجم الرواة سواء وصل إليهم بسهولة أم تعب. ولا شك أنكم بالنسبة لك طالب علم مبتدئ في البحث وما إلى ذلك يعني تبقى أياما أحيانا في سند واحد حتى تكون عندك ملكة وفهم وإدراك في الكتب وأصولها ومخارجها. قال والوجه الثاني معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف إما في الإسناد وإما في الوصل الإرسال وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك. مراتب الثقات يعني هذا أثبت من هذا وهذا في هذا ثبت وهو في فلان ضعيف لا بد أن يعرفه. ولماذا؟ حتى بعد أن يعرف هذا يعرف ثبوت الخبر عن هذا. مثلا سفيان بن حسين ما حاله؟ ثقة إلا في الزهري. طيب أنت لو لم تعلم مكانته في الزهري صححت الحديث فلا بد أن تعرف مكانة هذا الراوي في هذا الشيخ. قال رحمه الله تعالى وهذا هو الذي يحسن معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث. قال ونحن نذكر إن شاء الله تعالى من هذا العلم كلمات جامعة مختصرة يشمل بها معرفته وفهمه لمن أراد الله تعالى به ذلك. ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة يعني مع أهله. فإن عدم المذاكرة به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به يعني يطلع على كلامهم ويصبر طرق نقدهم كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد بن المديني وغيرهما. فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه يعني في شأن العلل. قال الحاكم أبو عبد الله الحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. الحفظ يعرف يعني كم لهذا الراوي كم عنده أخبار كم أصاب كم أخطأ. والفهم والمعرفة يعني الإدراك على قواعد هذا الشأن. وذكر قول ابن مهدي معرفة الحديث إلهام. فلو قلت للعالم بعلم الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة يعني يقول لك أنا هذا حديث غلط. طيب من لك أنه غلط يقول هكذا غلط ما ليس هذا من حديث فلان ما عنده برهان ولا عنده حجة ليوضحها لكن يعرف أنه إيش غلط. والآثار في هذا الشأن كثيرة الآثار في كلام السلف في بيان أن هذا العلم يعني علم دقيق كل من يتفطن له ومن يفهمه ويعرف مقداره. ألفاظ أهل العلم في ذلك كثيرة قال عبد الرحمن مهدي معرفتنا بالحديث إلهام يعني إيش معنى هذا الإلهام؟ هل هو وحي؟ الجواب لا يعني أنه يطلع يعرف أن هذا السند فيه خلل وذلك أن هذا الراوي لا يدرك هذا الراوي أو أن هذا الراوي لا يعرف رواية عن فلان وما شابه ذلك. قال ابن نمير وصدق لو قلت من أين قلت لم يكن له جواب. وقال عبد الرحمن مهدي إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة أنها تكهن يعني ليس عن أمور اطلاعية. ويقول ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه 100 دينار وآخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم يعني فص واحد هذا سواء هذا سواء ورقة 500 سعودي ورقة 500 سعودي لكن ما يعرف أن هذه مزيفة وأن هذه صحيحة إلا الناقد البصير. قال وقال أحمد بن صالح معرفة الحديث منزلة معرفة الذهب والشبه شبه الذهب فإن الجواهر إنما يعرف أهله وليس البصير فيه حجة إذا قيل وكيف قلت إن هذا بائن يعني الجيد والردي ما يعرف ذلك ولا يتبين ذلك إلا للنقاد. قال الحاكم وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل كلهم ثقات بالنسبة للسند لكن يعل بالاختلاف يعل بالوهم بالخطأ. فإن حديث المجروح ساقط وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث أو علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا والحجة إلى آخر كلامه يعني الحجة في ذلك الاطلاع والصبر والنظر في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. قال وقد قسمته يعني التتمة هذا الملحق ملحق شرع علل قسمه إلى قسمين الكلام كله على قسمين. القسم الأول في معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف
والقسم الثاني معرفة قوم من الثقات لا يوجد ذكر كثير منهم أو أكثرهم في كتب الجرح، قد يضعف حديثهم إما في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو عن بعض الشيوخ دون بعض. قوله في كتب الجرح لا توجد ليس معناه أنها ليس لها ذكر، لا، لكن ذكر متناثر ليس مضبوطا. مثلا من ضعف في بعض مشايخه ما تجد فيها مثلا في الكتب مرسوما معلوما، أو يخطئ في أحد فلان ويحفظ أحد فلان، أو في مكان كذا ضعف مكان كذا حفظ، لكن فرض من التراجم، فهو جمع تلك التراجم في مكان واحد رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور عليهم الأحاديث الصحيحة، الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم، وبيان مراتبهم بالحفظ، وذكر من يرجح قوله منهم عند الاختلاف. يعني أنت إذا عرفت يعني سيذكر أكثر من تدور عليهم الأحاديث الصحيحة، وبعد ذلك ترتيب الرواة عنهم، وهذا يكون مجمل أو أكثر الأحاديث الصحيحة دائرة على هؤلاء، فإذا أنت فهمت ذلك سهل عليك الترجيح. اقرأ يا أخانا يوسف قرب.
أصحاب ابن عمر. قال أصحاب ابن عمر: قال أشهرهم سالم ابنه ونافع مولاه، وقد اختلفا في أحاديث ذكرناها في باب رفع العيدين في الصلاة، في باب رفع اليدين في الصلاة، وقفها نافع ورفعها سالم. وسئل أحمد: إذا اختلفا فلأيهما تقضي؟ قال: كلاهما ثبت، ولم يرى أن يقضي لأحدهما على الآخر. نقله عنه المروذي، ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه، مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث من باع عبدا له مال وهو وقفه. وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث فيما سقت السماء العشر، ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث: حديث فيما سقت السماء العشر، وحديث من باع عبدا له مال، وحديث تخرج نار من قبل اليمن. وكذا حكم الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث، وفي حديث الناس كإبل مئة أيضا. وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعها.
يعني اختلفوا الآن من هو أثبت في ابن عمر، سالم أو نافع، وكلاهما يعني ثبت في ابن عمر. وقالوا اختلفوا في ثلاثة أحاديث، خلاف حصل في ثلاثة أحاديث بين نافع وبين سالم. الحديث الأول في مسقة السماء العشر، والحديث الثاني من باع عبدا له مال، والحديث الثالث يخرج من النار من قبل اليمن. طيب، وعندنا هنا النسائي رحمه الله ذكر هذا الخلاف في الأحاديث الثلاثة، وذكره الإمام الذهبي رحمه الله، وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: وسالم أجل من نافع، سالم بن عمر أجل في الجلالة والمكانة، ونافع وأحاديث نافع أولى بالصواب. يعني هذا يفيد أن نافع كان أحفظ من سالم لها، فقول نافع فيها هو المحفوظ. وقال في السير: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في ثلاثة أحاديث، وسالم أجل منه، لكن أحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب. هذا قول من؟ قول الإمام الذهبي. ممكن تكتب هذا في آخره، ها؟ في آخره تقول: ذكرها الإمام الذهبي في السير، سير عن النسائي، ثم قال ناقلا عن النسائي. هذا كلام النسائي، ما زال سالم أجل من نافع، سالم أجل من نافع، ونافع وأحاديث نافع أولى بالصواب. وارتضى الذهبي هذا القول أيضا في السير، الخامسمائة، المجلد الخامس صفحة 100، وكلام النسائي نقله في المجلد الرابع كلام النسائي نقله في المجلد الرابع صفحة 462 نعم.
قال أصحاب نافع مولى ابن عمر.
نافع هذا اختلف العلماء في أصل نافع من أين هو نافع مولى ابن عمر. لا هل له أبي يوسف؟ ها له أب ولا لا؟ له أب ولا ما له أب؟ أكيد أكيد أيوة. أكيد أن له أب لكن لا نعرف أباه. طيب اختلف فيه فقيل هو بربري وقيل نيسابوري وقيل ديلمي وقيل طالقاني وقيل كابولي، ورجح الذهبي أنه فارسي في الجملة من فارس، وفارس واسعة نيسابور من هذا إلى آخره، كل هذا إيش إلا أنه ليس بربريا لأن بربر يعود إلى بلاد المغرب هكذا. نعم فهو نيسابوري يعني فارسي، فهو أصله فارسي رحمه الله. وما ضره أن لا يعرف أباه ولا تعرف أمه، فهو عالم جليل من أئمة المسلمين.
قال قد تقدم عن عمديني أنه قسمهم 9 طبقات، وذكر أن أعلاهم أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ومالك وعمر ابن نافع، وأن أبعدهم ابن عون ويحيى الأنصاري وابن جريج، وبعدهم أيوب ابن موسى وإسماعيل ابن أمية، وبعدهم موسى ابن عقبة. وذكر أن أثبت أصحاب نافع عنده أيوب السختياني، وروي نحو ذلك عن ابن عيينة ووهيب، وخالفهم في ذلك يحيى ابن معين، وقال أثبت أصحاب نافع مالك، وهو أثبت من أيوب وعبيد الله ابن عمر والليث بن سعد، وقال يحيى القطان أثبت أصحاب نافع أيوب وعبيد الله ابن عمر ومالك، وابن جريج أثبت في نافع من مالك. وعن أحمد روايتان، إحداهما قال أثبت أصحاب نافع عبيد الله، نقلها عنه المروذي وابن هانئ، والثانية قال أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله، نقلها ابن هانئ أيضا. وزاد في روايته قال ومحمد بن إسحاق ليس بذلك القوي، وموسى بن عقبة صالح الحديث، وصخر بن جويرية صالح أيضا. قال والعمري الصغير يعني عبد الله ابن عمر أحب إلي من عبد الله ابن نافع. وقال ابن معين موسى بن عقبة ثقة، وكانوا يقولون ليس هو بنافع مثل مالك. وروي عن يحيى ابن معين أنه لم يفضل من أصحاب نافع الكبار أحدا. قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى أيوب أحب إليك عن نافع أو عبيد الله؟ قال كلاهما ولم يفضل. قلت فمالك أحب إليك من عن نافع أو عبيد الله؟ قال كلاهما ولم يفضل. قلت عبد الله العمري ما حاله في نافع؟ قال صالح. قلت فالليث بن سعد كيف حديثه عن نافع؟ قال صالح ثقة. ومما اختلف فيه أصحاب نافع حديث من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رفعه أيوب ووقفه مالك وعبيد الله. واختلف الحفاظ في الترجيح، وأكثرهم رجح قول مالك.
هذا مثال على الاختلاف. تقول الخلاصة أثبتوا أصحاب نافع أيوب وعبيد الله والليث بن سعد، وهذا هو اختيار شيخنا مقبل، رحمه الله، وكذلك أيضا مالك، ويضاف إلى هؤلاء الثلاثة مالك أيوب وعبيد الله والليث ومالك، هؤلاء من أثبت الناس فيه. وبالنسبة لهذا الحديث يعني ولذلك يختلف الحفاظ عند الترجيح، فهذا قد رجح هذا وهذا قد رجح هذا، هذا اختلاف النقاد في الاجتهاد. والإظهار أن مثل هؤلاء لو اختلفوا يكون كلاهما كلها محفوظة إلا أن تأتي قرينة تؤيد أحد الأوجه التي اختلفوا عليها.
قال أصحاب عبد الله بن دينار مولى ابن عمر، قال أبو جعفر العقيلي.
طيب المطلوب مراجعة الأحاديث التي لم يعمل بها.